أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من التشيع تحت المجهر. فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها؟ هذا هو الفاروق، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاروق هذه الأمة، هذا الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد كان في من قبلكم محدثون، فإياك في أمتي فإنه عمر. عمر بن الخطاب الذي فتح الله على يديه الأمصار وانتشر الدين وأسلم الناس في مشارق الأرض وفي مغاربها. ألا يستحق منا عمر أن نتذكره أو أن نقتدي به، خاصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلنا على هذا الطريق فقال: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وارض عن صحابته، اللهم آمين. ولكن ما شاهدناه في الآونة الأخيرة من احتفالات بمقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجعلنا نبين ونوضح ونقول: هذا عمر. وسنبدأ حملة بإذن الله تعالى نبين فيها مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونبين فضله على الإسلام، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أعزه بالإسلام، وكيف أعز عمر الإسلام. هذه حلقة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أسعد وإياكم أن أكون فيها ضيوفا على فضيلة الدكتور مجدي الربعي الباحث المتخصص في تاريخ الشيعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا فضيلة الدكتور. يعني هذه حلقة تتعطر فيها المجالس بذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ودعنا بداية نتحدث عن مناقب عمر.
الحمد لله المنفرد بالقدرة العظيم، فلا يقدر أحد قدره، أنعم فكم أقال عثره، ووعظ فكم أسال عبره، خلق الآدمية وأحصى عمره، وقد أراه قبل رحيله عن الدنيا قبره، وأنه سيخلو في بيداء قفرة ثم يخرجه فيحضره الحضرة، ليسأله عن الكلمة والنظرة، وأنذرهم يوم الحسرة، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشكره في العسرة واليسرة، وأحمده على نعم التي لا تحصى كثرة، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله أرسله ربه بالهدى ودين الحق وضمن له نصرة. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى صاحبه أبي بكر رفيقي في الهجرة، وعلى عمر ثالثهما في الحجرة، وعلى عثمان مجهز جيش العسرة، وعلى ابن عمه علي الذي اشترى هل أتى بكسرة. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى من امتثل أمره واجتنب نهيه. ثم أما بعد، دعني أستاذنا الكريم في بداية هذه الحلقة أن أتقدم لكم بجزيل الشكر على هذه الاستضافة. ثانيا، فعلا يعني أنتم أصبتم عندما قلتم بأن المجالس تتعطر إذا ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كما كان يقول أحد المربين لتلاميذه: إذا ذكر الصالحون نزلت الرحمة. فبذكر هؤلاء تتنزل الرحمات وتتنزل البركات من عند الله سبحانه وتعالى. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: أكثروا من ذكر عمر، فإنكم إن ذكرتم عمر ذكرتم الله. فقيل: كيف ابن مسعود؟ قال لأنكم إذا ذكرتم عمر ذكرتم العدل وذكرتم الرحمة، وإذا ذكرتم العدل وذكرتم الرحمة ذكرتم الله سبحانه وتعالى. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني كالبحر، من أي الجوانب أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تستطيع أن يصل بصرك إلى نهاية عمر ومناقب عمر وشمائل عمر. رضوان الله تعالى عليه. الله عنه. فيكفي عمر فخرا ويكفي عمر شرفا أنه هو الذي أوصل الإسلام إلى مصر، وهو الذي أوصل الإسلام إلى بلاد إيران رغم أنف الإيرانيين المكابرين المعاندين حتى وقتنا هذا. وهو الذي أوصل الإسلام إلى العراق، وهو الذي أوصل الإسلام إلى القدس وإلى بلاد الشام قاطبة رغم أنف النصيرية الموجودين الآن هناك. هذه بلاد سنية، وهذه بلاد دفن فيها أكثر من 4000 صحابي. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه شرفت بلاد الشام بأن ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذهب إلى هناك وهو الذي دخل القدس رضوان الله تعالى عليه. وعندما سئل يعني لماذا تذهب إلى القدس قال وما القدس عند الله إلا كمكة. ذهب رضوان الله تعالى عليه ولم يشرف بلدا كبلاد الشام. الشاهد في الكلام عمر مناقبه كثيرة، وعمر رضوان الله تعالى عليه لا نستطيع أن نوفيه حقه، يكفي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيوفيه حقه، يعني يكفي منقبة من مناقب عمر رضوان الله تعالى عليه. أن النبي عليه الصلاة والسلام في 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 أسارة بدر عندما حدث ما حدث في خلاف ماذا
نفعل فيه
نفعل مع الأسارة، يكفي أن القرآن نزل على رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والله لو عذبنا الله جميعا ما نجا منا أحد إلا أنت يا عمر، لأن كلام الله نزل موافقا لكلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
أو عمر وافق ربه
سبحانه وتعالى. يعني وفي ذات الوقت لا أنسى يعني هذا الحديث الرقراق الذي كلما يعني سمعته في فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الإنسان يعني تقف له كل شعر في جسده إعظاما لهذا الموقف وإكبارا وإجلالا لمناقب هذا الرجل رضوان الله تعالى عليه. عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما صح عنه بين أنا في الجنة إذ بي أرى قصرا وأرى أمامه حورية تتوضأ، فسألت وقلت قصر من هذا
لمن
هذا؟ يعني وتخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني دخل الجنة ورأى قصورها ورأى ما فيها، لكن هذا القصر الوحيد هو الذي أخذ بصر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أوقف النبي عليه الصلاة والسلام أمامه، وهو القصر الوحيد الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صاحبه. يعني أكيد هذا القصر يعني قصر منيف وقصر مشيد وقصر ليس له مثيل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذ بي أجد حورية تتوضأ أمام هذا القصر، تغتسل أمام هذا القصر، فسألت قصر من هذا أو لمن هذا، فقيل هذا لعمر بن الخطاب. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب عمر
فتذكرت
غيرة عمر فوليت وجهي عنها خشية أن تغار يا عمر، فدمعت عين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال أو عليك أغار أو منك أغار يا رسول الله
عليه الصلاة.
هذه مناقب، أن يكفي من مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه هو الصحابي الوحيد الذي سأله الرسول الدعاء عندما عزم عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه على عمره عمل عمره وذهب ليستأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تنسنا يا أخي من دعائي، تدمع عين عمر مباشرة. يعني من الذي يقول لمن ومن الذي يسأل من الدعاء؟ يقول والله هذه الكلمة عندي خير من الدنيا وما فيها. مناقب عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه مناقب يعني مناقب جمة ومناقب، يعني يكفي أن نقول إن عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه قال النبي عليه الصلاة والسلام كما صح عنه في حديث الرؤيا لما النبي عليه الصلاة والسلام شرب ثم شرب من اللبن ثم بعد ذلك أعطى ما بقي منه لعمر بن الخطاب فشربه عمر بن الخطاب، فقيل فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. وفي الحديث الآخر لما النبي عليه الصلاة والسلام رأى بعضا من أصحابه منهم من قد لبس ثيابا جاءت إلى ثدييه، ومنهم من لبس ثيابا جاءت إلى ركبتيه، وإذ بعمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتي يجرجر في ثيابه. قيل فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. فكمل علما وكمل دينا وكمل إيمانا وكمل جهادا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فعمر يعني إذا
رضي الله عنه
وأرضاه
أعز الله به هذا الدين.
نعم.
وقتل عمر
بن الخطاب رضوان الله تعالى.
فماذا عن مقتل عمر؟
نعم، نحن تحدثنا في الحلقة الماضية عن مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكرنا الدور الفارسي والدور المجوسي في قتل عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه، وقلنا بأنها مؤامرة اشترك فيها اليهود واشترك فيها النصارى ونقام بتنفيذها الفرس المجوس. لكن يعني دعنا نتوقف يعني حتى نبين لهؤلاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يا أيها الإيرانيون، يا أيها الفرس، يا أيها الشيعة العرب، يا من تسبون عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لولا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد الله سبحانه وتعالى ما كان وجود لهؤلاء الأئمة الذين تتمسحون بهم حتى وقتنا هذا. تعلمون جيدا ويعلم القاسي قبل الداني أن عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه هو الذي أعطى الفارسية التي تسمى شهر بانو، هو التي وهبها للحسين بن علي رضوان الله تعالى عليهما، وهذه الفارسية شهر بانو الفارسية هذه هي التي ولدت علي بن الحسين زين العابدين. ومن علي بن الحسين زين العابدين جاء الأئمة الذين أتوا بعد ذلك. إذن عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه لو كان حاقدا على الفرس، لو كان حاقدا على الشيعة، لاستأثر بابنة يزدجر ملك الفرس، أو أعطاها لابنه عبد الله، أو أعطاها لابنه عبد الرحمن، لكن عمر بن الخطاب أو أعطاها لابنه عاصم أو لغيرها من أبناء،
قدم الحسين رضي الله عنه،
لكنه قدم الحسين بن علي، لأنه يعلم أن الحسين شريف وذو حسب وذو نسب، وهذه أيضا ذات حسب وذات نسب، فأعطاها لمن يكافئها. وهذه يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل ولا يعرف أقدار الرجال إلا الرجال،
نعم.
فهذه منقبة، وهذا فضل من عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
نعم.
أعطاه هذه الفارسية. دعنا نقف عند الروايات الشيعية، والروايات الشيعية يعني تذكر هذه الحادثة جيدا. الرواية التي وردت في كتاب الكافي تقول: لما قدمت بنت يزدجر على عمر أشرف لها عذار المدينة، الكل اشرأب عنقه لينظر إلى هذه الفارسية،
نعم.
وأشرق المسجد بضوئها لما دخلت، فلما نظر إليها عمر غطت وجهها. الشاهد في الكلام يقولون أن عمر خيرها تختار من، فما كان من هذه الفارسية إلا أن وضعت يدها على رأس الحسين بن علي، فقال لها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وكان واقفا: ما اسمك؟ فقالت: جهان شاه. فقال لها أمير المؤمنين: بل شهربان ويه. ثم قال الحسين: يا أبا عبد الله، لتلدن لك منها خير أهل الأرض. فولدت علي بن الحسين،
نعم.
الشاهد في الكلام أيا كان الأمر، لكن هذا حدث في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأعطيت هذه الفارسية للحسين بن علي بموافقة من عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه،
نعم. يعني تذكر عمر رضي الله عنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل نسب مقطوع إلا نسبي. فها هو عمر يصل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم في الحسين بن علي، ويهدي إليه شهربان، كما طلب من علي رضي الله عنه من ذي قبل أن يزوجه من أم كلثوم بنت علي، هذا ليتقرب من آل البيت رضي الله عنهم أجمعين،
نعم. ولو كان بنظر الفرس الآن، لو كان عمر حاقد على الفرس لما شرفهم وأعطى هذه المرأة حتى تنال هذا الشرف، القربة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان عمر يكره الفرس لما أعطى للفرس هذا النسب الذي لا يضاهي نسب، وهذا الشرف الذي لا يضاهي نسب. إن عمر الآن وصل بين آل بيت رسول الله وبين الفرس عن طريق هذه الزيجة. لو كان عمر حاقد،
يعني أظن أن أمير المؤمنين رضي الله عنه لم يكن ليفكر بأن هذا فارسي وأن هذا عربي وأن هذا من بلاد إيران وهذا من بلاد اليمن أو من غيرها، لأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وأن المعيار عند عمر بن الخطاب هو الإيمان وليس أعجمي أو عربي،
نعم. 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 وهذا الذي ربهم عليه النبي عليه الصلاة والسلام.
والسلام
أعطى دور بلال بن رباح، هذا العبد صار مؤذنا وصارت الأعناق تتطاول إليه حتى تسمع منه الأذان، وصهيب هذا الذي كان عبدا في بلاد الروم أصبح صهيب هذا رجلا من رجالات الإسلام. الإسلام يعني كل هذه الطبقات جاء الإسلام ليقضي عليه،
نعم.
لكن للأسف الشديد يعني، وكلامي هنا موجه للشيعة وموجه للفرس على وجه الخصوص، هذه النظرة التي جاء الإسلام حتى يزوبها، حتى يزوب الإسلام
الشعوبية
هذه، نعم. المقيطة هذه التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها منتنة، والتي أشرت إليها حضرتك من خلال قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. للأسف الشديد حتى وقتنا هذا في إيران ما زالت هذه النظرة الشعوبية موجودة حتى وقتنا هذا،
نعم.
لم ينظروا إلى ما قام به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم ينظروا إلى دور عمر في فتح بلاد إيران، ولم ينظروا إلى أن عمر هو الذي خلصهم من عبادة النار، وهو الذي خلصهم من المجوسية، وهو الذي قضى على الأكاسرة وعلى هذه العبودية وعلى الطبقية المقيتة التي كانت موجودة في بلاد فارس القديمة. لم ينظروا للأسف إلى هذا. هذا رجل اسمه حسن الحائري إيراني، له كتاب اسمه كتاب الإيمان، يعني دعنا نقتطع منه بعض الفقرات التي توحي بمنتهى العنصرية في من خلال كلام الفرس حتى وقتنا هذا. يقول: إن الصدمات التي واجهها كل من شعبي إيران والروم الكبيرين نتيجة لحملات المسلمين، يتكلم عن الفتوحات الإسلامية في زمن عمر رضي الله عنه، نتيجة لحملات المسلمين والمعاملة التي تلقوها من الأعراب البدائيين الذين لا علم لهم بروح الإسلام العظيمة أورثت في نفوسهم، أي في نفوس شعبي فارس وإيران والروم، أورثت في نفوسهم نزعة الصدود عن العرب وشريعة العرب. فطبيعة سكان البادية، تحدث عن العرب، فطبيعة سكان البادية الأوباش الخشنة وذلك الخراب والدمار اللذين ألحقوهما بالمدن الجميلة والأراضي العامرة في الشرق والغرب وغارات عباد الشهوات العطاشة تخالف ناموس الدولتين الكبيرتين.
نعم،
يعني يتحدث عن 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 المسلمين الأوائل الذين فتحوا إيران والذين فتحوا بلاد العراق والذين قضوا على هذه الأسر الساسانية التي استعبدت شعبي إيران وشعبي العراق، يقول عنهم عباد الشهوات العطاشة، يقول عنهم سكان البادية الأوباش، يقول لا علم لهم بروح الإسلام العظيمة. منذ يعني الإسلام كان غضا طريا في هذا التوقيت، يعني أنت تتحدث عن إسلام غير الإسلام الذي جاء به عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه. للأسف هذه النظرة وهذه النظرة الشعوبية، يعني لما عندما كنا نتحدث قبل أن ندخل إلى هذه الحلقة عن الشعوبية وعن أعمال المهدي، وكأن هذا المهدي الذي سيخرج في هذا الزمان جاء للانتقام من العرب فقط لغير.
نعم.
حتى يقولون في روايتهم لو كان سيقال عن المهدي هذا الكلام، لو كان هذا من آل محمد لرحم، الناس ستشك في 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 في
نعم.
أنه من آل محمد من كثرة سفك الدماء التي سيسفكه هذا الرجل عندما سيخرج في آخر الزمان. حقيقة هذا المهدي هي صورة فارسية، هذا مهدي فارسي خرج من بلاد إيران، خرج من أحضان الشعوبية الناقمة على كل ما هو عربي وناقمة على كل ما هو مسلم للأسف الشديد.
نعم
للأسف يعني.
طيب، إذن الحديث الآن ما زال عن هذا الدور الذي لعبه الفرس في مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، خاصة أن من قتله بنوا له ضريحا، وهذا الضريح موجود الآن وأصبح مزارا وأصبح يترضى عليه وهو من قتل أمير المؤمنين.
نعم، هذا والأسف الشديد هذا موجود في بلدة إيرانية تسمى بلدة كشان، وتحديدا في بقعة تسمى باغي فين. هذه البقعة بني لها هذا المرقد، يعني مع أن هذا الرجل هذا المجوسي النجس النكد قتل ودفن في البقيع، لكنهم أرادوا أن يحيوا ذكراه في إيران، فصمم له هذا المشهد هناك في مدينة إيران تخليدا لذكراه، وسمي ببابا شجاع الدين. وكأن هذا الرجل يعني قدم لإيران الخدمة الجليلة والخدمة العظيمة بأن قضى على عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه. لكن يعني نحن استرسلنا في هذه النقطة في الحلقة الماضية، وبقي في مسألة عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه وعلي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه، على اعتبار أن عليا في هذا التوقيت كان رأس البيت العلوي، يعني إذا إن استثنينا العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أود الإشارة إلى نقطة قد يعني تفهم على محمل الخطأ، وهي قضية كثرة استشارة عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه لعلي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه. قد يفهم البعض أن عمر بن الخطاب كان قليل العلم، وكان علي في هذا التوقيت هو مدينة العلم كما يروج الشيعة لها،
وبهذا يعني حتى لا يظن البعض أننا بهذا ننكر علم علي، ولكن فضائل علي رضي الله عنه معلومة.
نعم.
وإنكار فضل علي رضي الله عليه سقطة لا يمكن. نعم. أن نسقطها. علي رضي الله عنه هو الفقيه، هو القاضي. نعم. هو المستشار لعمر.
نعم.
رضي الله
نعم. عنه. لكن كثرة مشاورة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعلي ولغير علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تعني أن عمر بن الخطاب كان دونهم في الفقه وفي العلم، بل إننا ذكرنا منذ قلائل هذه الرؤية للنبي عليه الصلاة والسلام التي أولها بشربه للبن.
نعم.
وأولها النبي عليه الصلاة والسلام
بالعلم
ورؤية الثياب، وأولها النبي عليه الصلاة والسلام بالدين. إذن فكرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعقد مجالس ويستشير فيها كبار الصحابة وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أولا لإيمان عمر بالشورى ولأهمية الشورى، ثانيا لأنه عمر بن الخطاب كان يريد أن يعود الحكام الذين سيأتون من بعده على استخدام قضية الشورى، وثالثا أراد عمر أن يغرس في الصحابة من بعده والخلفاء الذين سيأتون من بعده عدم الاستبداد بالأمر ولا بالرأي.
نعم.
كان يستشير، وهذه وعندنا صورة كاملة في القرآن الكريم تسمى بصورة الشورى، بل إن الروايات والمروات عندنا تقول بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان كثيرا ما يرجع وينزل على رأي عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه، وهذه مروية ترويها أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها، فتقول قال على لسان علي بن أبي طالب قال علي يشاورني عمر في كذا فرأيت كذا ورأى هو كذا، فلم أرى إلا متابعة عمر رضوان الله تعالى عليه. أضف إلى ذلك يعني، وهذه حادثة يعني نحن ما زلنا حتى وقتنا هذا ندندن على عمق العلاقة وحميمية العلاقة بين الكبيرين علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليهما، حتى ننسف كل المرويات الشيعية التي أرادت أن تشوه هذه العلاقة بين الرجلين. لهؤلاء الشيعة الذين خرجوا الآن يطعنون في عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شوارع الأعظمية في بغداد، نقول لهم إن عمر الذي أسأتم إليه بإساءتكم لعمر قد أسأتم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه ثبت في مروياتنا وفي مروياتكم أن عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه قبل رأس علي بن أبي طالب رضي الله عنه. متى حدث هذا؟ عندما جاء رجل ليشكو عمر بن ليشكو علي بن أبي طالب إلى عمر رضوان الله تعالى عليه، فلما جلس عمر لينظر في الدعوة قال عمر لعلي سوي خصمك يا أبا الحسن، يعني قف إلى جوار خصمك يا أبا الحسن. عندئذ تغير وجه علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه، فقضى عمر في الدعوة. ثم لما قضى عمر في الدعوة استدعى علي وقال يا علي لما تغير وجهك، يعني وانظر إلى عمق العلاقة، يعني حتى كان عمر بن الخطاب ينظر إلى قسمات وجه علي بن أبي طالب، يعني
نعم.
يعني وكأنه يعني
يفهمه،
وكأنه يفهمه، يعني يفهمه من نظرة العين متى يتغير متى، هذه حميمية وهذه علاقة يعني ما بعدها علاقة. فقال أغضبت يا أبا الحسن لأني سويت بينك وبين خصمك؟ فقال علي بل لأنك لم تسوي بيني وبين خصمي يا أمير المؤمنين، إذ أكرمتني فناديتني بيا أبا الحسن،
نعم،
كنيتني ولم تكني خصمي. فكأن هذه يعني حز في 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 نفس علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه، فقبل عمر رأس علي وقال لا أبقاني الله بأرض ليس فيها أبو الحسن.
نعم.
يعني إذا هذه تعطي يعني عمق العلاقات وعمق يا أيها الإخوة يا أيها الشيعة، يعني إذا كان عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه، ونحن نتحدث الآن عن شمائله ونتحدث عن مناقبه ونتحدث عن علاقته، هذا رجل يعني عطفه ورحمته بلغت في عهده بلغت الحيوانات، يعني بلغ من عطف عمر رضوان الله تعالى عليه أنه كان رحيما حتى بالحيوان، وأوثر عن عمر وهذه الكلمة سجلها الشرقيون وسجلها الغربيون، وصارت كلمة يعني نبراسا وصارت كلمة تدرس للأجيال والأجيال. لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن يسألني الله لما لم تمهد لها الطريق يا عمر.
نعم.
عمر الذي بلغت رحمته وشفقته الحيوانات نفسها، خشي عمر أن يحاسب على الحيوانات، فهل يتخيل من حاكم بلغت رقته إلى هذا المدى أن يسيء إلى آل بيت رسول الله، أن يكسر ضلع الزهراء رضوان الله عليها، أن يجر علي بن أبي طالب في حبل وأن يسحبه في شوارع المدينة؟ طيب، رأى عمر جملا تبدو عليه مظاهر الإعياء والمرض، فتقدم من الجمل ووضع يده على مؤخرته يفحصها ويقول والله إني لخائف أن أسأل عنك بين يدي ربي يوم القيامة. وهذا جمل يعني بدت عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما يروي الرواة اشتهى سمكا طريا في يوم من الأيام، فما كان من مولاه إلا أن ركب جملا وانطلق إلى بلاد نائية يعني تبعد عن المدينة حتى يحضر هذا السمك الطري لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقطع المسافة في يومين ذهابا وإيابا وجاء بالسمك، فوقف هذا المولى هذا الغلام ليمسح العرق الذي يتصبب من على هذا الفرس، فنظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى هذا المشهد، هذا الفرس قطع المسافة يومين ذهابا ويومين إيابا، ثم قال لنفسه عذبت بهيمة عذبت بهيمة من البهائم في شهوة عمر، والله لا يذوق عمر هذا السمك أبدا، وأقسم أن لا يذوق هذا السمك.
نعم.
فإذا كان هذا رجل هذه مواصفاته وهذه رحمته، فكيف يتخيل من هذا الرجل أن يغصب حق آل بيت رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم؟ يعني هذا لا يتخيل إطلاق. بل انظر إلى احترام عمر بن الخطاب للعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، ولعبد الله بن العباس رضوان الله تعالى عليهما، عندما استسقى عمر بالعباس في عام الرمادة، هذا رجل يعني نعلم أن الحاكم الذي يأتي بينه وبين من قبله خصومة يمسح سيرة من قبله، يعني كما نقول
نعم معلوم
معلوم بالضرورة يعني، ولا يظهر محاسنه. إذا كان بين علي وبين آل بيت رسول الله خصومة فمن باب أولى أن يمسح جميع مناقبهم، لا أن يأتي بأكبر رأس فيهم وهو العباس ابن عبد المطلب ليستسقي به وليقدمه في عام الرمادة ليستسقي به. هذه واحدة. الأخرى عندما أقسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما حدث بينه وبين العباس في يوم من الأيام شيء، فقال له والله إن إسلامك كان أحب إلي من إسلام والدي الخطاب، لأنني أعلم أن إسلامك كان سيدخل السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا رجل هذه مصادر أيضا. قصة والله أسامة قصة رقراقة كلما تذكر
سنتركها لبعض الفاصل بإذن الله تعالى. هذه القصة فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الدكتور مجدي الربيعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن الآن مشاهدي الكرام يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر الهاتف أو رقم الهاتف الذي سيظهر على شاشتنا. نعود إلى ما كنا بصدده، وكنتم ستبدأون الحديث عن قصة تبين كيف كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يعني قصة حدثت بين العباس وبين علي بن أبي وبين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عليهما. يعني يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان في بيت العباس. بيت العباس طبعا كان قريبا من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فكان هناك ميزان، يعني كان يوضع فوق الأسطح، وما زال موجودا حتى وقتنا هذا، يعني بحيث
إذا نزل المطر،
تسيل القطرات على الأرض حتى لا يتأذى سقف البيت.
نعم.
فهذا المذاب يعني كان قطراته تنزل فقد تؤذي بعض المرة الذين يمشون في الشارع، فما كان من عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا أن أزال هذا المذاب. فلما أزاله ما كان من العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عليه إلا أنه قال: أتدري من وضع هذا المذاب الذي أزلته يا عمر؟ إنه النبي عليه الصلاة والسلام. فما كان من عمر بن الخطاب إلا أن انتفض رضوان الله تعالى عليه، ووقف وأحنا كتفه وأحنا ظهره، ثم أقسم على العباس أن يصعد فوق ظهري وأن يضع المذاب كما كان. كل هذا
لا يغير ما فعله،
لا يغير ما فعل حتى في هذا المذاب البسيط الذي يضر ولا ينفع.
نعم.
ويقف هو بذاته ويحني جبهته وهو الإمام الكبير الذي تتشوف له الأعناق، ومع ذلك كان رضوان الله تعالى عليه، يعني كان حب النبي عليه الصلاة والسلام يملأ عليه حياته ومن عليه كان. فهل يتخيل من رجل بهذا الحنين وبهذا الشوق وبهذا السمع والطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام أن يؤذيه في ريحانته فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يفعل بها ما يروج له الشيعة؟
يعني
عشان من هذا
كثيرون من علماء الشيعة قالوا إن هذه القصة هي قصة مكذوبة.
نعم.
قصة كسر ضلع الزهراء.
نعم.
كان آخرهم هو السيد الحيدري.
نعم.
سيد كمال الحيدري قال أخيرا إنه لا يعقل، ومن قبله قالها كثيرون.
نعم.
يعني قالها السيد محمد حسين فضل الله وأنكرها الكثيرون من علمائهم. فلماذا يعني لا يعمل هؤلاء، لا يعملون العقول وفقط يصدقون ما يقال لهم، ونحن نعلم مصدر هذه الرواية كما بينا في حلقات سابقة، وأنها وردت في كتاب الثقيفة.
نعم، نعم.
نعم، وهذا الكتاب هو كتاب ليس له أصل. نعم. وهو كتاب متروس. نعم. نعم.
يعني هؤلاء للأسف الشديد، يعني هذا يعني القرآن أشار إلى هذا عندما قال: إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون. لا يأخذون بكل هذه المراجعات، مع أن التاريخ ينبئنا، يعني وحضرتك يعني الشيء بشيء أذكر، كانت هناك دولة تسمى بالدولة البويهية. هذه الدولة حكمت العراق وحكمت إيران، وهذه الدولة يعني الشيعية هي التي أوجدت الاحتفال بعاشوراء وبعيد الغدير، وهي التي أنشأت مرقد الحسين ومرقد علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليهما، وهي التي بظرت بذور التشيع الفارسي صاحب الريح العاتية على هذه الأمة. كان أو من أوائل الحكام الذين حكموا العراق حاكم كان يسمى أحمد بن بويه أو معز الدولة. لك أن تتخيل يا سيدي الكريم يعني هذا الحاكم ما كان يقرب منه إلا علماء الشيعة عندما دخل إلى العراق، لذلك تأثر بكل ما يقوله الشيعة. يذكر ابن الجوزي رحمه الله في تاريخه أن هذا الحاكم عندما نام على فراش الموت وحضره الموت دخل عليه مجموعة من علماء أهل السنة والجماعة، فهذا الرجل كان يشتم الصحابة، هو الذي أمر بسب الصحابة على الملأ سنة 352 هجرية في العراق. لكن هذا الرجل لما نام على فراش الموت ودخل عليه بعض علماء السنة أفهموه القضية بكل هدوء كما نفعل على منبر صفا المبارك، وقالوا له إن عليا، أما تعلم بأن عليا رضي الله عنه زوج ابنته من أم كلثوم بنت عمر بن الخطاب،
يعني زوج ابنته أم كلثوم
من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى على الجميع. فيقول ابن الجوزي فكأن أحمد بن بويه هذا الرجل هذا الحاكم استعظم هذا وقال والله ما علمت بهذا من قبل، ثم تاب وتصدق بأكثر ماله وأعتق مماليكه ورد المظالم وبكى حتى غشي عليه لشعوره بعمق وبشاعة الجرم الذي وقع فيه. فإذا كان هذا رجل فتح عقله وغيره يعني وهذه
نعم يعني المصاهرات والنسب بين أهل السنة وبين آل البيت واضح بين أئمتنا بالطبع سيدنا عمر رضي الله عنه، وكيف كانت المصاهرات وكيف كان النسب. معي أبو عبد الله من مصر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. تفضل أبو عبد الله.
بقول لحضرتك يعني سبحان الله العظيم جماعة الشيعة دول يعني هم أشد علينا من اليهود والنصارى.
طيب يعني احنا سمعنا آخر الأخبار اللي بتنتشر هذه الأيام أنه أنشئت أربع حسينيات في مصر، هل لديك فكرة عن هذا الأمر؟
أنا سمعت والله زي حضراتكم كده يعني وسمعت اللي في جماعة عوت اللي هم الدفاع عن الصحب والآن بيحذروا، أنا بعيد عن القاهرة يعني من الإسماعيلية.
نعم. طيب الأمور عندكم عاملة إيه في الإسماعيلية؟ يعني احنا عارفين إن بدأ تظهر بعد الثورة بدأ يظهر هنا أو هناك، ظهر عندكم شيء في الإسماعيلية؟
لا لا الحمد لله احنا عندنا حبة صوفية بس كانت منهم يعني الحمد لله.
طيب ربنا يبارك فيك أبو عبد الله، شكرا جزيلا لك.
كده ما فيش شيء خالص عندنا الحمد لله.
شكرا شكرا لك أبو عبد الله، شكرا جزيلا. يعني هذه مسألة من المسائل التي نود أن ننوه إليها، يعني لا نريد أن تحدث في مصر فتن، نحن نريد إسلاما خالصا على هذه الأرض. لطالما رددنا لو أنهم كفوا عن سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخوض في أمهات المؤمنين وعن القول بتحريف القرآن وأخلصوا التوحيد لله لا أصبحنا نحن نقول إننا شيعة. معي مصطفى من مصر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل أخي مصطفى.
بارك الله فيكم يا استاذ
اسامه وفيك بارك الله وفيك بارك الله.
بس اطلب ان تدعوا لبلدنا ان ربنا يعدي على
خير. يا رب يا رب.
تمام. انا عندي سؤال ورساله.
اتفضل.
السؤال انا عندي كل يوم من فضل الله في مناظرات مع الشيعة وكده، ففي سؤال هم مش عارفين يجاوبوني عليه. هم عندهم القران محرف على ثلاث اشكال، منقوص وزائد وغير مترتب.
تمام.
انا نفسي يعني اصغر عالم من علمائهم خميني نفسه او الخميني يجاوبني على السؤال ده. اما الرسالة هي رسالة قصيرة بس يا رب الشيعة كلهم يفهموا اطول، العالم كله مش اللي موجودين في مصر بس، ابعدوا عن مصر لان قسما بالله.
لا من غير تهديد، من غير تهديد اخو مصطفى الله يبارك فيك. يعني اذا القرآن من قال بان القرآن زيد فيه حرف او نقص منه حرف او ان ترتيب القرآن الذي هو عليه الان ليس الترتيب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهذه مصيبة ومعلوم ما الحكم الشرعي فيها. ولذلك نقول اننا حينما نستند الى هذا الكتاب الى كتاب الله الى المصحف الذي بين ايدينا كيف يمكن لنا ان نتحاكم الى كتاب انتم تقولون انه محرف؟ لابد من ان نعترف او ان نعود جميعا الى اصل واحد ونقول نعم هذا هو الاصل الذي نؤمن به. اذا وجد هذا الاصل الذي نؤمن به جميعا ساعتها من الممكن أن نعود إلى هذا الأصل. معي محمد من تونس، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخي محمد.
أحسنت.
أحسن الله إليك.
والله من فضلك يا ربي من الدول العربية السنية أن تمثل فيلم عربي سني تولي فيه الشيعة قدر السنة مع الدين.
أرجوك خاصة صوت تلفزيون يا أخي حتى نفهم ما تقول.
حاضر.
نعم.
حاضر.
تفضل.
أرجوك من فضلك لو أن الدول العربية رأسها الدول العربية خصصتنا عظيمة في الدين.
طيب أخي
محمد. الدين ومش تضيع الأمة العربية.
طيب أخي محمد.
موجود بكثرة. لو أنهم يعملوا فيلم عربي يبين السنة ويبين صلاح الشيعة.
شكرا لك أخي الكريم. يعني هذا الدور الذي نقوم به والذي ندندن حوله أننا نبين للناس صحيح المعتقد، وإذا كنا نناقش معتقد الشيعة فنحن نناقش هذا المعتقد حتى يفهم الشيعة أنفسهم أن ثمة خلل في هذا المعتقد وربما عاد منهم من عاد. ندعو الله للجميع بالهداية. تفضل دكتور بالتعقيب.
أنا أعقب على كلمة الأخ الذي تحدث عن وجود شيء يعني حسينيات في القاهرة أو شيء من هذا القبيل. يعني نحن نهمس في أذن كل مسؤول، يعني نقول له يعني إن التشيع إذا دخل أي قرية أحدث فيها قلاقل وفتن، وما سوريا عنا ببعيد، وما لبنان عنا ببعيد، وما العراق عنا ببعيد، وما إيران وما يحدث بداخلها لأهل السنة عنا ببعيد.
على ذكر العراق معي أسامة من العراق. تفضل يا أسامة.
ألو السلام عليكم أستاذ إسامة ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستأذنك تخفض صوت التلفزيون قليلا.
طبعا أحييكم وحيي قناتكم المجاهدة وحيي ضيفك الكريم.
حياك الله.
طبعا من العراق ومن الأستاذ الرفاعي من البصرة بالتحديد.
أهلا بك
أستاذ العزيز.
أهلا بك
أستاذ. يعني على سبيل المثال سجنوب أوضح لك حتى يعني تكون الصورة واضحة. بالنسبة لجنوب العراق احنا نسبة السنة والجماعة 38%.
نعم.
يعني صراحة حتى ما طولنا مجال بالانتخابات. يعني شوف المدراء مالتنا من حزب الدعوة، المدير مال الصحة مال البصرة حزب الدعوة، مدير المواني مال العراق حزب الدعوة، مدير النفط حزب الدعوة، مدير الصحة حزب الدعوة، مدير الإسكان العام حزب الدعوة، مدير الطرقات في السوداء على عمارنا حزب الدعوة. يعني شو أسولف لك؟ زين أبسط مثال يعني يا أستاذ لو شفت يعني حشر البيت ما نضحك. شو أسولف لك؟ يعني تجي تحكي يا مسعود كبير والله كبير إن شاء الله، تقول لي يا أنا بالنسبة لي هم يعني تأخرت بالعمل احسب لي مستحقاتي من الساعات الإضافية، يقول لك والله عجبك عجبك ما عجبك الله محمد وعمر وياك. يعني قدامك قاعدين يهجمك وبعد شو أسولف لك؟
يعني طيب يعني الذين نعم نعم شكرا لك أخي أسامة. الذين يتحدثون عن الطائفية أليست هذه طائفية؟ هذا سؤال. نعم هذا هو السؤال. الذين يقولون الطائفية أليس ما يحدث الآن ما يحكيه الأخ أسامة عن 38% من الشعب العراقي ألا يعبر عن الطائفية؟ نحن نقول العدل هو الأمر المطلوب، والعدل هو ما تحدثنا عنه عندما تحدثنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نريد عدلا حتى أن تتساوى جميع الروس، يصبح الجميع كأسنان المشط كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نريد تفرقة بين سني وشيعي، فليأخذ الجميع حقه كاملا. يعني السؤال الآن، هذه طائفية تحدث في العراق، فهل وصلكم أن هناك شيعي لا يأخذ حقه كاملا في بلاد فيها أهل السنة بالأغلبية كالمملكة العربية السعودية الموجودون مثلا في المنطقة الشرقية أو غيرها؟ أسئلة لابد أن تسأل.
نعم. يعني أنا أعقب على كلام أخي أسامة. يعني نحن نمقت الطائفية ونحن لسنا دعاة طائفية، نحن دعاة تعايش. لكن للأسف الشديد يعني أخ أسامة ولكل أهلنا في العراق، الشيعة لهم مشروع. أين المشروع السني؟ نحن نريد مشروعا سنيا. نحن نعلم أن الواقع مرير، الواقع الذي نعيش فيه واقع مرير، وللأسف الشديد يعني قليل من الحكومات السنية من تدعم المشروع السني. لكن على مستوى الشعوب يعني نريد مشروعا سنيا. هذا المشروع السني إذا قامت به الحركات وإذا قامت به بعض الجهات وبعض المنظمات وبعض الهيئات وبعض الأفراد، فإننا بذلك سوف نوقظ المارد السني وسيعود مرة أخرى.
نعم. طيب معي أخونا عبد الرحيم من الجزائر. السلام عليكم. انقطع اتصال الأخ عبد الرحيم. نعود إلى علاقة عمر رضي الله عنه بآل البيت.
بآل البيت. أنا عندي شهادة مهمة جدا يعني، وهو لأحد آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب المتوفى سنة 145 هجرية. عن حفص بن قيس قال: سألت عبد الله بن الحسن عن المسح على الخفين فقال امسح، فقد مسح عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يبقى عبد الله بن الحسن
يأخذ الفقه
عن عمر بن الخطاب.
نعم.
فالرجل يسأله عن المسح قال امسح، فقد مسح عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: فقلت إنما أسألك أنت تمسح؟ قال: نعم، ذاك أعجز لك، أخبرك عن عمر وتسألني عن رأيي؟ أنا أخبرك أقول لك عمر يقول وأنت تسألني أنا عن رأيي الشخصي، فعمر كان خيرا مني ومن ملء الأرض. فقلت: يا أبا محمد، فإن ناسا يزعمون أن هذا منكم تقية.
نعم.
بعض الناس يقولون يعني عن مثل هذه المروات أنتم تقولون على وجه التقية. قال: فقال لي ونحن بين القبر والمنبر، قبر النبي عليه الصلاة والسلام ومنبر: اللهم إن هذا قولي في السر والعلانية.
نعم.
فلا تسمعن علي قول أحد بعدي. ثم قال: من هذا الذي يزعم أن عليا كان مقهورا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بأمر ولم ينفذه؟ وكفى بإزراء ومنقصة أن يزعم أن رسول الله أمره بأمر ولم ينفذه.
والله هذا ما نقول به، نقول إن علي رضي الله عنه لم يكن مقهورا حتى يغصب، ولم يغصبه عمر على تزويجه من أم كلثوم رضي الله عنها، وأن الأئمة الأطهار سرهم كعلانيتهم، وأن ما أبدوه كما أخفوه. إذن هذه هي القضية، أن هؤلاء الأئمة لا يعملون بالتقية، لا يعملون بالكذب، لا يعملون بالتزوير أو التزوير. معي اتصال آخر.
السلام عليكم.
تفضل أخي محمد.
الله يخليك، تحياتي لك يا أستاذ أسامة،
حياك الله.
للتواصل مع حضرتك من زمان.
أهلا بك
حضرتك الكريم.
أهلا وسهلا.
للإجابة على الشيعة وموقفهم من أحبابنا وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة.
علينا الأول أن احنا نجيب على السؤال الآتي: هل دين الشيعة فعلا نشأ لنصرة آل البيت رضوان الله عليهم، أم نشأ لمحاربة الإسلام؟ واقع الحال والأصل ان هم نشأ الدين الشيعة وليس مذهب التشيع لمحاربة الإسلام، فعزة الذي يقول للشيء يكون فيكون. لو تولى الخلافة من بعد رسول الله علي بن أبي طالب رضي الله عنه لقالوا إنما تولاها لقربه من رسول الله وليس هو أحق بها. السؤال الثاني: هم يتهمون زورا سادتنا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم أبو بكر رضي الله عنه وعمر بن الخطاب بالاستيلاء على حق الإمام علي رضي الله عنه وحق الزهراء. وللإجابة على هذا السؤال: عندما يستبق إنسان إلى الحكم أو يتسابق للحكم لابد أن يكون من أجل منافع في الدنيا، والسؤال هنا: ما المنفعة التي حققها أبو بكر وعمر لنفسه في توليه الحكم؟
نعم، يعني هذه الإلزامات كثيرة أخي محمد، كم من إلزام سقناه، والأمر يحتاج فقط إلى أعمال للعقول فقط نفكر. فضل.
أنا بس يعني وصلا بالذي قال به أخي الكريم المتصل، يعني أريد من الشيعة أن يتفكروا في هذه العبارات الرقراقة العذبة. يعني قيل: إذا سمعت أحدا يسب عمر رضي الله عنه فقل له: أي عمر تقصد؟ عمر من اللي أنت بتقصده؟
نعم.
أتقصد عمر ابن علي ابن أبي طالب؟ أم تقصد عمر ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب؟ أم تقصد عمر ابن علي زين العابدين؟ أم تقصد عمر ابن موسى الكاظم؟
يعني هذه التسمية هي دلالة واضحة على حبهم، حب آل البيت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه،
وليس للظالم الأول وليس للجبت ولا للطاغوت وإلى آخر.
نعم. معي اتصال من العراق. السلام عليكم.
ألو.
تفضل يا أخ علاء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل
حبيبي. أنا اسمي علاء شعث سالم من العراق.
طيب علاء تفضل.
نعلى على والديك المأسلاب يا أرض الكلاب.
كتر خيرك. يعني نحن نحاول أن نصل بكم إلى مرحلة الفكر، نحاول أن نحرك فيكم هذه النعمة التي أنعم بها الله علينا جميعا وهي العقل. فالسباب هذا دليل واضح على أنه ليس لديك أي رد على ما نقول. أنا أتمنى أن يأتي الشيعي الذي يقول لنا والله أنتم تقولون كذا ولدي الدليل على خلاف ما تقولون. معي اتصال من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير أخوي سامة.
أهلا بك أخي الكريم.
مساء عليك وعلى ضيفك الكريم.
الله يبارك فيك. الله يكرمك
يا أخي. إذا سمحت أنا باكم تغيرون العنوان، تقول التشيع وتحطون الادعاء للشرك بالله. ادعاء للشرك بالله، وما في كلمة شيعي يا أخوان. يا أنك موحد الله سبحانه وتعالى معاي، يا أنك كافر بالله. سمعت ولا لا؟
هم
أصحاب متبعين المعممين، متبعين المعممين، ما حد في كلمة شيعي. يا الشيعي ما نزل في القرآن يا أخي، نزل اليهود والنصارى. سمعت ولا لا؟ ما ذكره في القرآن. ليش نقول شيعي ونقول يا أنك متبع المعمم، يا أنك موحد الله سبحانه وتعالى معاي؟
وإيش
شلون تشرك بعلي وتشرك نشرك بعمر؟ وش ما نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا نتبع سنة محمد.
الله
سنة محمد صلى الله عليه وسلم جت بعد التوحيد.
نعم، هي هذه هي القضية. يعني أنا أقول إن هذه المصطلحات من الممكن أن تكون فصادة. فأنا شخصيا أدعي أني شيعي لأني أحب آل البيت. لو كان التشيع هو حب آل البيت أنا شيعي، أنا شيعي إذا كان التشيع هو حب آل البيت. لكن إذا كان التشيع كما قال أخونا الكريم هو الخروج عن دائرة التوحيد، فها هنا الإساءة لفكرة التشيع لآل البيت. تفضل دكتور الطاهر.
نعم، يعني دعنا من هذا الذي سب، فيعني
لا لا لا
هذا لا نرد عليه.
أعرض
عليه. يعني أنا أواصل ما قلت، ويعني أيضا هذه الرواية أيضا رقراقة عذبة نسوقها إلى الشيعة. عن أبي سعيد الخدري رضوان الله تعالى يقول: نظرت إلى غلام أيفع، يعني شارف على الاحتلام، له ذؤابة، ذؤابة يعني له شعر مرسل على كتفيه، والله يعلم أني منه لفي شك، ما أدري غلام هو أو جارية، يعني من الشعر ومن الجمال، وهو جالس إلى جنب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقلت: عافاك الله من هذا، من هذا الفتى إلى جانبك؟ يعني يسأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عليه: قال: هذا عثمان ابن علي، سميته بعثمان ابن عفان، يعني أي سميته محبة
لعثمان
ابن عفان.
نعم.
وقد سميت بعمر بن الخطاب، وسميت بعباس عم رسول الله، وقد سميت بخير البرية محمد بن الحنفية.
بالطبع.
فأما حسن وحسين فإنما سماهما رسول الله صلى الله عليه وسلم
رضي الله عنه،
وعق عنهما وحلق رأسيهما وتصدق بوزنهما ذهب وأمر بهم فسموا وختنوا. هذا عندنا في مسند أحمد، وقال عنه الشيخ أحمد شاكر سنده سند صحيح.
نعم.
فيعني نحن ندعو الشيعة من على هذا المنبر أن يقتدوا بالأئمة ويسموا أولادهم الآن في العراق وفي إيران بأسماء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. وهذا يسموا أبناءهم أبا بكر وعمر
وعثمان
وعلي
ومعاوية
ويعني حتى بترتيب الخلفاء بترتيبهم هم كذلك، هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ابن علي، لأن الحسن تصالح بعد ذلك وتنازل عن الخلافة لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. وهنا يبقى السؤال الأبدي: هل أخطأ الحسن رضي الله عنه حينما تنازل عن الخلافة لمعاوية، أم أنه بزعمكم إمام معصوم لا يخطئ؟ شكرا لك فضلت الدكتور، ويعني أبشر إخواني بأننا سنبدأ من الغد بإذن الله تعالى تنطلق حملتنا، حملة جند الفاروق من القاهرة ومن الرياض. تابعونا وكونوا معنا، وبإذن الله تعالى نرجو المشاركة من كل المشاهدين في هذه الحملة المباركة. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.